ينبغي على المرء أن يتريث في هذه المسألة، بأن لا يقول بجواز عدم تبييت النية في النفس، أن النصوص واضحة بينة، فيوقع الناس في أمور لا فائدة منها. عرفتم؟ هم أنفسهم اختلفوا في هذه النية، قالوا إلى متى تجوز؟ منهم من قال إلى الظهيرة، ومنهم من قال إلى العصر. ما شاء الله، يعني يأكل طوال النهار ثم يأتي إلى العصر يبيت نية النافلة ويصوم. ما هذا الصيام؟ ما هذا الإمساك؟ يأتي آخر النهار الآن أنوي الصيام، وفي كل هذا الوقت الذي مضى ما نوى في قلبه الصيام. هل هذا يعقل؟ لهذا هم اختلفوا في تحديد الوقت. قلنا راجع صحيح الترمذي رقم 92 و100 و2000. فهذه الرواية صريحة في أنه يأتيها وهو صائم. ثم يقول إني صائم، ثم يقول إني صائم، فهو واضح في الدلالة على ما قلناه. أي إني باق على نية الصوم. عرفتم؟ هذا معنى فإني صائم. وبهذا تعلموا بأن من قال إن النية ليست بشرط في النفل، هذا القول غير صحيح، ومردود بهذه النصوص الواضحة الصريحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا الإمساك. إذا من أركان الصوم الركن الأول النية، الركن الثاني الإمساك، وإلا ما صام إذا لم يمسك عن الطعام والشراب كما سيأتي. قال: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا نحن لما عرفنا الصيام ماذا قلنا؟ هو التعبد لله بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هنا الإمساك عن المفطرات، جميع المفطرات لابد أن يمسك عنه. من متى؟ استفدنا من قوله من طلوع الفجر، لأن الصيام يبدأ بطلوع الفجر، أما قبل الفجر فيجوز له أن يأكل ويشرب. إذن الصوم يبدأ من طلوع الفجر، واستفدنا من قوله إلى غروب الشمس بأن الفطر يبدأ متى؟ بغروب الشمس. عرفتم؟ وهذا سنبينه إن شاء الله. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أين الشاهد؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم هذا بطلوع الفجر، فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفجر فجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الساطع المستطيل، يعني بالطول، أما الفجر الصادق فهو المعترض الذي يخرج على الأفق. عرفتم؟ الفجر فجران. متى يبدأ الفجر الصادق؟ بدخول هذا الوقت، وهو كما قلنا لكم أن يخرج هذا النور الذي هو يظهر منه الفجر الصادق، وهذا لا نستطيع أن نراه هنا لأن هنا أنوار، هذا ما يعرف إلا في القرى وفي الأماكن التي ليس فيها أو ليست فيها هذه الأنوار. إذن يبدأ الإمساك من طلوع الفجر الصادق، بعضهم يمسك في الأذان الأول، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، وكان لا يؤذن، هذا كله في الحديث، حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا قالوا له أصبحت أصبحت قام فأذن لأنه لا يرى. ومن هنا أخذ العلماء جواز أذان الأعمى، عرفتم؟ إذا وجد من يدله على دخول الوقت. المهم، إذن متى يبدأ الإمساك؟ يبدأ الإمساك بدخول الفجر الصادق. أما أن يمسك المرء قبل ذلك ويحرم نفسه هذه الرخصة التي أباحها الله له فلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المفطرات. كم من الوقت المجهول؟ ربع ساعة. قال المفطرات، إذن هناك مفطرات إذا أتى بها الإنسان ففسد صومه وبطل صومه. ما هذه المفطرات التي تفسد الصوم وتبطل الصوم؟ بينها المصنف بقوله والذي يفطر به الصائم ستة أشياء. ما هي؟ قال أولا الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا. أخذنا من قوله إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، وهذا قد ورد فيه النص كما سنبين. هنا مسألة، من أكل أو شرب عمدا هل عليه قضاء أو ليس عليه قضاء؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين، ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب القضاء عليه وقالوا يجب لأنه أفطر متعمد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم جواز القضاء وعدم وجوب القضاء، قالوا لا يقضي، وإن قضى لا يسقط هذا القضاء عنه ما عليه. وهذا هو الراجح، أن من أكل أو شرب متعمدا نكالا به لا قضاء عليه، وسيجد هذا اليوم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا أنه يقضي أسقطنا عنه هذا اليوم، عرفتم؟ ما الدليل على أنه لا يقضي؟ الدليل على أنه لا يقضي أن هذا اليوم له وقت يدخل به ويخرج به، فكيف تقول بقضاء يوم قد دخل وخرج وانقضى وهو تركه عمدا كالذي ترك الصلاة عمدا؟ كيف تأمر بالقضاء؟ ولو كان القضاء وارد لأمره الشارع يؤيده. ما جاء هنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم كما سيأتي الآن، انتبهوا وجه الاستدلال، قال فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. دلنا هذا على أنه ليس عليه شيء. أما من أكل وشرب عمدا هل يتم صومه؟ لا، فإذا كان لا يتم صومه لأنه قد بطل هذا الصوم فكيف نأمره بالقضاء؟ لا قضاء عليه، ليس لا قضاء عليه من جهة أنه قد عفي عنه، لا، بل لا قضاء عليه نكالا به كما قال العلماء. وقد ذكر هذه المسألة الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وأسهب فيها، وكذلك أكثر من تكلم في مسألة قضاء العبادات التي تركت عمدا ابن حزم، تكلم في المحلى بإسهاب وبين الأدلة في الصلاة، قال الصلاة كما أنكم تقولون لا يجوز أن يصلي قبل الوقت بإجماع العلماء، كذلك لا يجوز بعد الوقت، وما الفرق؟ الصوم هل يجوز لرجل أن يصوم رمضان قبل دخول رمضان؟ ما الجواب؟ يجوز أن يصوم بإجماع العلماء، صيامه باطل لو نوى صيام رمضان. فكذلك من صام بعد رمضان من غير عذر قلنا له صيامك باطل كما لو صمت قبل رمضان، ولا فرق، عرف؟ ولا فرق، لأن من صام قبل كالذي صام بعد، ولا فرق بينهما. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله ربما يذكرها في أصول الفقه، ونذكر لكم القواعد هناك ونبين لكم هذه المسألة بالتفصيل. قال: من نسي وهو صائم فأكل صائم، هل هذا يشمل صيام الفرض والنفل؟ بعضهم قال لا، الفرض فقط، أما النفل فلا، وغير صحيح. صحيح من أكل أو شرب وهو صائم، صائم يشمل الفرض والنفل، ومن قال بإخراج أحدهما يطالب بالدليل. فأكل أو شرب، أو قلنا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، انتبه، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، أطعمه الله وسقى. إذن دلنا هذا على أن من أكل أو شرب وهو ناسي فلا كفارة عليه ولا قضاء، وهذا يؤيد النصوص العامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. إذن هذا يؤيد النصوص العامة. وهنا مسألة، وهي: إذا رأيت رجل أمامك يأكل أو يشرب وهو ناسي، هل تنكر عليه أو تتركه؟ هنا اختلف العلماء، والصحيح أنه لا بد من الإنكار. لماذا؟ لأن الذي يأكل ويشرب وهو أمامي صحيح أن الله أطعمه وسقاه، لكن ما يدريني أنه غير متعمد، وأليس الأكل والشرب في نهار رمضان منكر؟ منكر أو ليس بمنكر؟ منكر. وهل يجوز السكوت عن المنكر؟ هل يجوز؟ لا يجوز. إذن لا بد من الإنكار، وهذا يدخل تحت قاعدة تكليف المكلف بغير المكلف، تكليف المكلف بغير المكلف. هو صحيح أنه في هذه الحالة سقط عنه التكليف من جهة النسيان، لكن أنت مكلف في بيان الحكم له وفي تذكيره. مثال يضرب بذلك العلماء على هذه القاعدة أمثلة، نذكر مثال واحد ويكفي. كنت أنت ورجل في غرفة وأذن المؤذن ونائم، الصلاة غير مكلف بها، رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم، أنت تسمع الأذان، هل يجب عليك أن توقظ النائم أم تتركه؟ ما الجواب؟ إذا قلنا نتركه فعلت منكر، يجب عليك أن توقظ، الآن أنت كلفت، هذا معنى تكليف المكلف بغير المكلف، كلف هذا المكلف بغير المكلف وهو النائم، النائم غير مكلف، لكن أنت اليقظان كلفت بإيقاظه، وإلا إذا لم يصلي هو أنت أثمت، أنت ذهبت وصليت وتركت هذا الرجل نائم، أنت أثمت رغم أنك صليت، لماذا؟ لأنك رأيت منكر ولم تنكر ولم توقف. إذن تكليف المكلف بغير المكلف، هذه قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية مهمة لطالب العلم. هذا مثل ذاك، هو صحيح أن الله أطعمه وسقاه لأنه قد نسي، لكن أنت مكلف ترى منكر فكلفت بغير المكلف في هذه الحالة، وأمرت أن تقول له انتبه فإنك صائم. متعمد من باب أولى، متعمد لو كان يعني يطبق الحكم عليه فأخذ وجلد أو عزر من الحاكم وحبس، من باب أولى. نحن الناس نقول ننبهه، فمن باب أولى هذا المتعمد لو كانت لك ولاية عليه، مثل الابن مثلا يعني تفعل به ما يزجره ويعلمه الأدب، عرفت؟ المهم قلنا الآن بأن هذه المسألة إذا رأيت رجل أمامك يأكل أو يشرب في نهار رمضان تنبهه، عرفت؟ أما إذا علمت بأن هذا الرجل علمت بأن هذه المرأة حائض مثلا، المسألة تختلف، تنبه، فإن قالت لا أنا معذورة انتهت المسألة، عرفتم؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: القيء، القيء عمدا، القيء عمدا. خرج بقوله القيء عمدا من ذرأه القيء كما سيأتي، يعني من غلبه القيء فإن هذا ليس عليه شيء، هذا من المفطرات القيء عمدا. قال: فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، أما من استقى فليقضي. ما الدليل؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه، فمن ذرعه سبقه وغلبه القيء فليس عليه قضاء، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، أي من غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. من استقى عمدا فليقضي، يعني يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، عرفتم؟ ولا يستقي عمدا إلا لحاجة ومرض، هذا معروف عند بعض الناس لما يصاب بحرقان شديد، وهنا إذا لم يستقي يعني يتأثر بشدة فيضطر أنه يستقي، فإذا وضع يده واستقى هنا استقى عمدا، فنقول له ليس عليك بأس وعليك أن تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأنه دخل في حكم المريض الذي قد أودى به هذا إلى أن يطلب هذا القيء حتى يستريح، عرفتم؟ أما من ذرعه القيء، من ذرعه القيء فهذا ليس عليه شيء، جالس فوجد نفسه أنه يعني يستقي، هذا ليس عليه شيء، عرفتم؟ قال رابعا وخامسا: الحيض قال الحيض والنفاس، والنفاس، الحيض والنفاس، الحيض هو الدم المعروف الذي يخرج بالنساء، ولها عادة المرأة تعرف بها هذا الدم، قد بينت هذا في ما مضى في كتاب الحيض. النفاس هو دم خارج بعد الولادة، هذا هو الدم. الحيض والنفاس مانع للحيض، مانع للصوم، الحيض والنفاس مانع للصوم. قال: ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، يعني المرأة لو أمسكت ثم قبل الأذان بدقائق خرج بها دم الحيض، نقول لها هذا الصوم بطل، لأنها ما انتهت. احنا قلنا لأن من شروط الصوم أو الأركان الصوم الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه لم تغرب عليها الشمس ونزل بها الحيض قبل غروب الشمس، إذن يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم لإجماع العلماء عليه. قد أجمع العلماء على ذلك، وقالوا أيضا يحرم على الحائض أن تصوم، لا يجوز للحائض أن تصوم، بل بعض العلماء رحمهم الله قال لو أن الحائض صامت وهي تعلم بالحيض، وهي تعلم بأن الحيض محرم للصوم، محرم للصوم، ومع ذلك تصوم عناد واستهزاء، فقد كفرت. وليس في ذلك خلاف، لأن هذا استهزاء بالدين واستحلال ما حرم الله، ومن أحل ما حرم الله وهو يعلم بتحريمه فهذا كافر بإجماع العلماء، ليس في ذلك خلاف بين أهل العلم. من يعلم بالتحريم ويعلم أن هذا حرام ورغم ذلك يعاند استحلال بقلبه، قل إيش حرام، فيستهزئ بهذا التحريم، فهذا هو الذي يقطع. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا الدليل على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، أي يا رسول الله. قال فذلك نقصان دينها. والحديث رواه مسلم، وقد بينته لكم في البخاري، شرحناه شرحا وافيا. إذن من مبطلات الصوم أو المفطرات الحيض والنفاس. في وقت كله؟ لا لا، إذا كان ما في وقت افتح باب الأسئلة أحسن. إيش رأيكم؟ إن الجماع أظن في، تريدون نمشي في الجماع يعني؟ ندخل في الجماع؟ أسئلة؟ خلاص نأخذ بقوله. ها؟ ما عنده إيش؟ أسئلة؟ لا، وراح تخرج الأسئلة عنده. نعم، ما عنده سؤال. لأن النساء يحتاجن إلى أسئلة. صص. لا خلاص، واصلا ما دام استقى قد اصاب فطر، ولا كيف نقول له يقضي يوم قد صامه؟ لكن اذا اراد ان يمسك، ولا ارى انه في امساكه يعني حاجه. هذا سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه في الندب. الآن نحن نبحث في الندب، يجوز له أن يفطر بغير عذر. لا، في يوم الشك ما يجوز له أصلا أن يبيت نية الصوم، ولا يجوز له أن يصوم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هكذا قال ياسر بن عمار رضي الله عنه، عرفت؟ فلا يجوز أصلا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لكن هنا مسألة، لو فرضنا أن رجل أصبح وكان قد أكل وشرب ولم يبيت النية، ثم تفاجأ برمضان، فماذا نقول له؟ نقول له أمسك هذا اليوم ولا قضاء عليك. ما عرف هذا ولا لا؟ هذا اللي نبحث فيه، نقول أصبح أكل أو لا، لم يأكل، هذا من باب أولى أنه يمسك. نحن نقول ما أكل، نحن نعطيك من باب أولى، أكل وشرب ثم أخبروا أن اليوم رمضان فأمسك، نقول هذا يمسك وليس عليه قضاء، وصيامه لهذا اليوم صحيح. ما الدليل؟ صيام عاشوراء، حديث صيام عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون بأن صيام عاشوراء كان فرض، النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح في يوم عاشوراء وقد أكل بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان قد أكل أو لم يأكل فليمسك، فإن اليوم عاشوراء. فدلنا هذا على أنه يصوم، ولم يرد القضاء، والقضاء حكم شرعي. أما ما ورد القضاء فقد ورد في حديث ضعيف أنه أمرهم بالقضاء، وهذا ليس بصحيح. فدلنا هذا على أنه إذا أصبح وتفاجأ فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وصيامه صحيح، وصيام عاشوراء كان فرض، وحكم الفرض لا يتغير وإن كان نسخ الحكم، وحكم الفرض باقي. يؤيده القاعدة التي هي القدرة منار التكليف، القدرة منار التكليف. أنا لو كنت أعلم أن غدا رمضان ولم أنوي لقلنا نعم، لكن أنا ما أعلم، فهذه القدرة سقطت عني، فسقط عني التكليف. عرفت؟ القدرة منار التكليف. ما بناوي غدا يصوم؟ ايش معنى يبيت النيه؟ ايش معنى هذا؟ هذه تبيت النيه، هو بعد ان ياكل الفطور اصلا يعلم ان غدا رمضان ساصومه. هيني لا مبشر، ممكن يكون مفطر هذا اليوم وما خطر في بالي انه سيصوم غدا، هو اصلا مفطر من النهار. يعني تقول انت كل الناس، اقول لا ما يلزم، اي لهذا نقول ما يلزم. كفارات ماذا؟ لا عليها قضاء، حائض تقضي الصوم فقط والنفساء. تقول حالة كانت أمامي امرأة تصوم القضاء أو تصوم النفل، ثم ولم أنبهها. مش واضح الخبر، لكن أنا ما تقرأ خذ باليمين. نؤذن، يلا أذن حتى نعرف السؤال. ما قلنا مين؟ عمار بن ياسر هو راوي الحديث، من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب الحسد. هذه تقول حالة كانت أمامي امرأة تصوم القضاء أو تصوم النفل، ثم أكلت ولم أنبهها لأنني لم أكن متنبها، فما الحكم؟ أما إذا كانت أكلت أو شربت وهي ناسية فلا شيء عليها، وأنت كنت لا تعلمين الحكم فكذلك لا شيء عليك إن شاء الله. تقول حالة أخرى، من صامت ثم أكلت إفطار وغداء كاملين ما شاء الله، ثم تذكرت بعد العصر، فما الحكم؟ تقول يا ليتني كنت مثلها. لا شيء عليها إذا كانت ناسية، أو أكلت الطعام، لو أكلت الغداء الإفطار والغداء والعشاء وهي كانت نوت الصوم ولا تدري، فلا شيء عليها لأن الحديث ينطبق عليها وعلى غيرها. تكليف المكلف بقية، هي بعض القواعد تكون يعني داخلة في الأصول وداخلة في الأصول. اي نعم، لابد من الانكار، هذا هو الدليل، دليل القاعدة، وهذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان هذا نهي منكر امامك لابد تنكره، وان كان غير مكلف، وان كان غير مكلف. لو رأيت طفل يسرق تتركه؟ لو رأيت طفل يفعل فاحشة تتركه؟ اذا لابد. عرفت من اين اخذنا هذه القاعدة؟ من باب انكار المنكر. في الفرض والنفل سواء، لا فرض. فعليكم تصحوا وخلاص، أديتم الواجب الذي عليكم، ليس عليكم أن تأخذوا وتضربوا. كل مرة تصحوا خلاص. صحي وأنت ماضي فاستمر معه، قام ويتعمد، عرف؟ لابد. لا يريد ليس على كيفه، لا يريد، لا يريد أن يصلي معنا. قل له أنت قل ما لا قل أنت ما تريد تصلي أبدا معنا، وهذا إلى الكفر أقرب. انتبه، قل له الفجر والعصر ولا الظهر والمغرب كلهم سواء. لا، هو تثبيت النية ينوي في قلبه.
يعني هل ينوي في قلبه هذا أم أنه ربما من الغد يطرح ساعة عشرة أو موقع ساعة ثانية
فيكون يعني يحس بنفسه الاستطاعة النشاط؟ أما إذا لم يبيت النية فلا يصل، يستمر في فطره. نقول في هذه الحالة عليه أن يبيت النية فقط، يقول في قلبه أنه سيصوم غدا، ثم لما أتى غدا وجدت نفسي مريض كل وشه، عرف؟ أما إذا شفيت سأصوم لا، عرف؟ يعني في قلبي أنا سأبيت النية، إن كنت مريض فلي حكم المرض، وإن كنت من الأمر الآخر فلله الحمد صمت. في أدلة غير قواعد، بعض قواعد أصولية ذكروها، هذه سنذكرها إن شاء الله بأصولها تطرع فيها ونذكرها بالتفصيل إذا تذكرناها هنا. المرأة الحامل كفارة إذا خشيت على نفسها وعلى جنينها. لا، ما عليها قضاء، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أنت ما حضرت الدرس الماضي. في ايش؟ في الفرض ولا في النفل؟ لا شك اذا لم يبيت النية لا يعتبر له صوم. اي يقضي، لا شك، كيف لا يقضي؟ ما صام اصلا. في النفل هو مخير، ان شاء قضى وان شاء فرض. ما يلزم. لا. لو كان يقاس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عرف؟ فما في قياس. وما العلة الجامعة؟ أنا أقول ما العلة حتى تقيس، عرف؟ شخصا فما يصلح للسلالة. ارجع إلى المحلة تجد فصل فيه تفصيل طويل، والحافظ بن حجر الصيام تكلموا كلام طويل جدا. نفسه قل اجل لعل في ذاك الكوكب، اثبت العرش ثم انقش، احتاج اثبات، لان لعل كل حد يقول لعل ويبحث ان وجد وجد. في بعض الروايات موهمة لكن ما فيها دليل، في النسائي، في سنن النسائي بعض الروايات وجدتنا يعني موهمة لكن ما فيها، ما جاء انه مخطئ ابدا، انا ما تجد هذه الرواية. لا، إذا رأت هذا بعد دم الحيض فقد بينا لكم لأنهن كن لا يعدن الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا، عرفت؟ انتهى كل شيء. وياك إن شاء الله. لديكم سؤال؟ اكتفيتم؟ خلاص؟ مين أبو عمر؟ ايش في أبو عمر؟ تسأل؟ ها ايش عندك في الأصول؟ أصول فقه؟ ايش عندك في الأصول؟
سيأتي إن شاء الله المندوب، لا تستعجل. أنا أذكر لكم أنه هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن النافلة لا تلزم بالشروع، عرفت؟ سنذكر لكم الأدلة الواضحة في ذلك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الكلام في الدرس الماضي على المفطرات، وأخذنا بعض هذه المفطرات، فتكلمنا على أن المفطرات هي ما يلي: أولا الأكل والشرب عمدا، وبينا بأن الأكل والشرب عمدا من المفطرات. لماذا؟ كما ورد بذلك النص، الأكل والشرب عمدا، وخرج بقوله عمدا الناس، فإن الناس لا يؤاخذ لعموم الآيات الواردات في النسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وتكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب أو هذا الفصل، وقلنا قال أيضا من المفطرات ثالثا القي عمدا، وتكلمنا على القي وذكرنا الحديث الوارد في ذلك: من زرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. وبينا بأن من استقى عمدا هو الذي عليه القضاء، أما من زرعه القي وخرج رغما عنه فإنه ليس عليه شيء. وكذلك تكلمنا على الحيض والنفاس رابعا وخامسا الحيض والنفاس، وقلنا إن هذه أو إن هذين الأمرين من المفطرات بإجماع العلماء، ولا يجوز للحائض والنفساء أن تصوما، لأنه يحرم عليهم أو عليهما الصيام كما قال العلماء، وبينت لكم الدليل الدال على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. ثم وصل بنا الكلام على سادسا، هذا ما أخذنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: سادسا الجماع، أي من المفطرات أيضا الجماع. وكلكم يعلم بأن الجماع يحرم في نهار رمضان، الجماع حرام في نهار رمضان للصائم. لماذا؟ كما سنبين الدليل الدال على ذلك. لأن الإنسان في هذه الحالة إنما صام عن هذه الأشياء حتى يعود نفسه عن ما أحل الله عليه في غير الصيام، وحرم عليه هذه الأشياء في الصيام، حتى تتعود النفس على الصبر وحتى تعتاد. فمن باب أولى إذا صبر عن الحلال في غير رمضان وهو محرم عليه في رمضان أن تتعود نفسه على أن تبعد عن الحرام مطلقا، لأن هذا تهذيب لهذه النفس ومدرسة يتعلم منها المرء كيف يصبر نفسه. فهذه المرأة وهي زوجته تكون أمامه، رغم ذلك وإن اشتاقت نفسه يعلم بأنه ممنوع منها في هذا الوقت، فكذلك تتعود نفسه على أن يجتنب ما حرم الله من الزنا وغيره، فيعلم بأنه إذا كان قد منع من هذه الحلال في هذه الفترة وصبر عن هذا الأمر، ولو وقع في هذا الأمر فسترون ما عليه من الكفارة، فما بالكم إذا وقع في حرام هو من أصله حرام كالزنا، هذا ليس له كفارة إلا التوبة، وليس له إلا أن يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل، لأن الزنا كما تعلمون من المحرمات وأيضا من الكبائر، وخاصة إذا زنى بحليلة جاره. وهذا قد يوجد في بعض الناس من الذين قد ضعف إيمانه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل منكم بعشرة نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. لماذا؟ لأن للجار عليك حقوق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، محال أن يزني وهو كامل الإيمان، لا يقع في هذا الحرام إلا وهو ضعيف الإيمان. لهذا الزنا من أبشع الأمور، وقد أودى بكثير من الناس إلى المهالك، وما يصاب الناس في هذه الأزمان بما ترون إلا من هذه المحرمات التي استباحوها والعياذ بالله: علاقة جنسية، صداقة ما بها، يعرف هذه الصديقة، يعني أنتم دائما تشكون أنه سيقع شيء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان تاركهما. من أنت حتى تقول أنا لا أخشى على نفسي؟ من أنت حتى تقول لا أخشى على نفسي؟ لهذا قلنا هذه الأمور التي أصبنا بها في هذا الزمان وفي غيره وفي غيرها من الأزمنة، والله أعلم ما ستأتي من الأمراض التي نسمع بها في كل يوم ونرى العجب، إيه؟ أمراض أخرى خطيرة أيضا، ما سببها؟ ليس السبب هو ما يقوله بعضهم من الأمور التي قد حصلت وهي مادية، لا، بل هو عقاب وبشير أو نذير من الله سبحانه وتعالى للحذر من الوقوع في هذه المحرمات، من الوقوع فيما حرم الله. ولهذا ترون حتى أصيبوا في دوابهم والعياذ بالله، لم يسلموا حتى في أجسادهم، فالله سبحانه وتعالى يريهم هذه الأمور. ظهر الفساد في البر والبحر، فهذا الفساد لما يظهر ماذا يحصل؟ يريكم الله سبحانه وتعالى هذه الأمور حتى تتعظوا وترتدعوا وتعودوا وتنيبوا. وبهذا هو سبحانه رحيم بنا، لأنه قد أظهر هذه العلامات حتى نرتدع ونرجع. لكن هذا لمن؟ لأولي الألباب، لأولي العقول، لأولي النهى، الذين يفقهوا ويعلموا بأن هذه الأمور إنما وجدت حتى يرتدع ويعلم بأنه لا يحارب أمير من أمراء الدنيا أو يحارب رجل، لا، أنت تحارب ملك الملوك سبحانه وتعالى، تحاربه بالربا ثم نقول: ما أتانا المطر، ما نجد البركة في الأموال، ما نجد ما نجد ما نجد، كثرت الأمراض. تكثر، لماذا لا تكثر؟ لأنك تحارب الله سبحانه وتعالى ثم تقول يا رب، هذا محال، هذا محال. الذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال في آية أخرى فأذنوا بماذا؟ بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله. وتجد الناس لا يبالوا في أي مسألة، قالوا والله هذه من باب الضرورة، ماذا نفعل؟ بل ربما سموا بغير اسمه فائدة أرباح. لماذا؟ يستهينوا بمسألة الربا، يغيروه عن اسمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر سيسمونها بغير اسمها. وقد ثبت هذا في زماننا، مشروبات روحية، مشروبات إبليسية ليست مشروبات روحية والعياذ بالله. فلهذا لا تغتروا بهذه المسميات، لأن المسميات لا تغير من الحقائق شيئا، المسميات لا تغير من الحقائق شيئا. إن سميت هذه الزانية باسم عفيفة فهي زانية زانية حتى تتوب، وإن سمي هذا الخمر بأنه مشروب روحي فهو حرام، حرام كما حرمه الله من فوق سبع سماوات فاجتنبوه. وإن سمي الربا بالفائدة أو سمي بأرباح فهو حرام لأنه حرب لله ورسوله. وإن سمي الزنا بعلاقة وصداقة فلا تغتروا بهذه المسميات، ولا تغتروا بمن يفتي بجواز بعض هذه الأمور، فوالله لن يستطيعوا أن يواجهوا الله يوم القيامة. والله الذي لا إله إلا هو إن علم أن هذا حرام ثم حتى يبيح هذه المسألة للناس أفتاهم بالجواز، فوالله سوف يتعلق الناس برقبته يوم القيامة ويودى به في نار جهنم بسبب هذه الفتوى التي هي ربما تكون جائرة مخالفة. أرباح البنوك ليس فيها شيء، لماذا؟ فائدة، فائدة، يغيرون هذه الحقائق والعياذ بالله. فلا تغتروا بهذه المسميات ولا تخدعوا، فإياكم إياكم أن تغتروا. فهذه المسميات لا تغير من الحقائق شيئا وإن غيروا هذه الأسماء. قال المصنف رحمه الله تعالى الجماع، وكلكم يعلم ما معنى الجماع. الجماع المراد به هنا هو جماع الرجل مع زوجته، وكلكم يعلم ما المراد، وهو غير المباشرة العامة. قال وتجب فيه الكفارة المذكورة في هذا الحديث، تجب فيه الكفارة المذكورة في هذا الحديث.